يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لشباب ينتسبون إلى العلم يتكلمون في طلبة العلم ومن نحسبهم من أهل الصلاح والفضل وينفرون الشباب منهم يفعلون ذلك دون رجوع إلى علمائهم، وقد أمرنا الله بالرجوع إلى العلماء إذا اختلفنا في شيء؟
هذه والله المصيبة التي تحزن، إذا أصبح المسلمون يتكلم بعضهم في بعض وينتقص أهل الفضل وأهل العلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لباطن الأرض خير من العيش على ظاهرها مع أقوام لا يقدرون لأهل العلم قدرهم. يا هذا، قد نظرت إلى العلماء فوجدت فيهم من الفضل والصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله عز وجل ما سوف يحاسبك الله عز وجل عنه. والله ما من إنسان يدخل في قلبه احتقارا لمسلم أيا كان ذلك المسلم إلا حاسبه الله عز وجل عن ذلك، شاء أم أبى. فليتق العبد ربه، لم يبق إلا أن نحتقر العلماء وننتقصهم وننفر من مجالسهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سلمة والله في الدين، إذا انتقص العلماء وتتبع الإنسان عوراتهم وأخطاءهم وحاول أن ينفر من مجالسهم هذا مفتون. شأن أهل البدع والعياذ بالله أنهم ينفرون من العلماء، ولذلك من أهم سمات أهل الضلال أنهم يزهدون في العلماء ويحتقرونهم وينتقصونهم، لأنهم يعلمون أنه لا يكشف عوارهم إلا الله عز وجل ثم العلماء. فلذلك إخواني في الله، ينبغي أن نتقي الله عز وجل في حقوق العلماء وفي حقوق طلاب العلم وفي حقوق الدعاة والهداة إلى الله عز وجل. ينبغي أن نلجم هذه الألسن بلجام الورع. والله ثم والله، ما من كلمة تتلفظ فيها حتى لو نقلت فقط عن عالم أو داعية كلمة فقط تنقلها فيها انتقاص له، والله تحمل وزرها بين يدي الله عز وجل. ونزل نفسك منزلة هذا العالم، أترضى أن ينقل بين الناس فضيحتك وعورتك؟ نحن نقول سلمنا جدلا أنه أخطأ، فما الذي حملك أن تذكر السيئات ولا تذكر الحسنات؟ قال سعيد بن المسيب رحمه الله: من هذا الذي كمل؟ إنما يرجى الإنسان بالغلبة، يعني يرجى بغالب حاله. ثم قال رحمه الله: ذلك أن الله تعالى يقول: فمن ثقلت موازينه فهم المفلحون. ما قال فمن خلصت موازينه، قال فمن ثقلت. ولذلك العالم قد يزل، وينبغي ألا نستعجل في التشنيع عليه. التشنيع عليه ثلمة في الدين. وهنا أقول: النقد الصحيح أن تنقد الخطأ للخطأ ولا تجرح. شأن أهل الفضل والصلاح إذا أخطأ غيرهم أن ينتقد الخطأ فقط، وأما عورات المسلمين وحقوق المسلمين وأعراض المسلمين فينبغي أن تصان لله عز وجل. لا ينبغي للمسلم أن يقتحم عوار المسلم وأن يتهمه في اتجاهه في تفكيره. الذي يعنيك ما قرأت وما سمعت وما علمت، وأما أن يلمز بعضنا بعضا وأن يحاول كل واحد منا أن يفسر أقوال العلماء ويجعل لكل عالم طريقته ولكل عالم منهجه، فوالله سيسأل بين يدي الله عن ذلك. أحبتي في الله، إن الله قسم الخلق أقساما: أقوام جعلهم حملة للخير، أوعية للخير، يتكلمون بالخير، لا يعرفون الفحش ولا يعرفون السوء، برأهم الله من السوء في أنفسهم وبرأهم من السوء في أقوالهم. أعفة في اللسان، أعفة في الجنان، لا يدخلون في قلوبهم غلا على مسلم، وهذه من أهم صفات أهل الجنة. ربنا لا تجعل، ولا تجعل، يقول تعالى عنهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك لا يزال الإنسان يحسد العالم حتى تفنى حسناته والعياذ بالله. إذا حسد العالم على علمه أو على صلاحه تفنى حسناته والعياذ بالله، حتى يلقى الله يوم يلقاه خاليا من حسناته. وهكذا عجيب والله أن تجد العبد صالحا مستقيما ينتسب إلى طلب العلم، يركع ليله ويركع نهاره ويصوم نهاره، حتى إذا جاء تكلم بالكلمات في العلماء وطلاب العلم فجاءت تلك الكلمات على جميع حسناته والعياذ بالله. قالوا: يا رسول الله، هي تصوم وتصلي وتؤذي جارتها؟ قال هي في النار. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. هذا المسلم الحق. ليس الإسلام أن يأتي الإنسان منظر منظر الصلاح والاستقامة وباطن مليء بالخبث وسوء النية والطوية على عباد الله، هذا ليس من الإسلام. الإسلام التحلي بأخلاقه، الإسلام فيه براءة الباطن وبراءة الظاهر. إذا سمعت المسلم الحق استهواك حديثه، سديدا في منطقه، رشيدا في رأيه، بعيدا عن سفاسف الأمور. سبحان الله، ما وجدنا ننقل إلا العورات، ولا وجدنا إلا عورات أهل العلم والفضل. والله إنها مصيبة إخواني في الله. ينبغي علينا أولا أن لا نتصف بهذه الصفة. يقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فمن فعل ذلك فقد فعل خصلة لا يحبها الله، ومن تخلق بذلك فإنه ليس بحبيب لله عز وجل. فلذلك ينبغي أولا أن ننزه ألسنتنا من الكلام في المسلمين، لا تنتقص عبدا من عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: بحسد امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فكيف بالعالم؟ أولا ينبغي أن نبرئ ألسنتنا وقلوبنا من الضغينة للعلماء. الأمر الثاني، ينبغي ألا نسكت على إنسان يريد أن ينتقص علماءنا. إذا لم نغر على حرمة العلماء، على من نغر؟ إذا كان ما يأخذ الإنسان حمية الدين للعالم، على من تأخذه الحمية؟ نقول له: نعم أخطأ في كذا، أخطأ، لكن دينه لا تمسه، تتهم في دينه، تتهم في ذكره، هذا أمر لا يجوز. ولذلك لو أن ثلاثة من الصحابة جهروا بزين امرأة لأقيم عليهم الحد أو يكمن الرابع. ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإذا كان هذا في القذف، فكيف بمن يقذف في العقيدة؟ كيف بمن يقذف في الأفكار؟ هذا أمر من الصعوبة بمكان. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل. أما الأمر الثالث، ينبغي إذا سمعنا شيئا نتبين. الناس كثر فيها القيل والقال الآن، فلذلك لا نحمل الغف والسمين، وينبغي للإنسان أن يشتغل بعينه. والمؤمن: من سرته حسنته وأبكته سيئته، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها، ودع عيوب الناس للناس، فللناس ربهم سيحاسبهم، وخالق سيقفون بين يديه، يجزون على الإحسان إحسانا، وعلى الإساءة عذابا أو صفحا وغفرانا. وقد قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حاطب يكتب الكتاب إلى كفار قريش، يبين لهم أن جيش المسلمين متحرك إليهم، كتاب فيه كشف بسر من أسرار المسلمين، يكتبه ثم يفضح الله هذا الكتاب، وتأتي تلك المرأة، يأتي علي رضي الله عنه بالكتاب، يقول عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهي فضيحة كبيرة وجريمة عظيمة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا يدل على أن العبد الصالح بينه وبين الله حسنات. تريد هذا العالم الذي أفنى ليله ونهاره في الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل أن تفنى حسناتك أمامه؟ تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له إساءته لأنه أساء إساءة، وله من الحسنات ما لا يحصى كثرة؟ الرجاء في الله عظيم. فلذلك أقول: ينبغي علينا أن نتقي الله في علمائنا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا، أن يرزقنا عفة القول والعمل، وأن يرزقنا عفة الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه والله وصية لكم أجمعين، لا أقصد بها شخصا معينا ولا فكرا معينا ولا طائفة معينة، إنما هي وصية عامة ينبغي أن يترسمها كل مؤمن فضلا عن طالب العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.